كتاب قوانين الطبيعة البشرية روبرت غرين يغطي هذا التسجيل الفصل الأول بعنوان سيطر على انفعالاتك الذاتية من الصفحة 43 حتى الصفحة 51. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة أصالة عريج. الفقرة الأولى في هذا التسجيل بعنوان المكاسب أو الخسائر المفاجئة. التألق المفاجئ أو الفوز المفاجئ يمكن أن يكون أمراً خطيراً، حيث يتم إطلاق المواد الكيميائية في الدماغ التي تعطي بدورها صدمة قوية من الإثارة والطاقة على المستوى العصبي، مما يؤدي إلى الرغبة في تكرار هذه التجربة. ويمكن أن يكون بداية أي نوع من الإدمان والسلوك المهووس عندما تأتي المكاسب بسرعة، فإننا نميل لإغفال الحكمة الأساسية المفيدة بأن النجاح الحقيقي يجب أن يأتي عبر العمل الشاق. نحن لا نأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يلعبه الحظ في مثل هذه المكاسب، ونحاول مرارا وتكرارا استعادة هذا المستوى من الربح المال واكتساب الاهتمام. عندما نحصل على مشاعر التعظيم نصبح مقاومين لأي شخص يحاول تحذيرنا، لأننا نوقن أنهم لا يفهمون. لا يمكن أن يستمر هذا الأمر لأننا نشاهد سقوطاً لا محيص عنه، وهو أكثر إيلاماً بالنسبة لنا، مما يؤدي إلى جزء من دورة الاكتئاب. على الرغم من أن المقامرين هم الأكثر عرضة لهذا، إلا أنه ينطبق أيضاً على رجال الأعمال خلال الفقاعات، ويقصد بالفقاعة في السياق المالي عامة وضعاً يتجاوز فيه سعر الأصل قيمته الأساسية بهامش كبير، وعلى الأشخاص الذين يكتسبون اهتماماً مفاجئاً من الجمهور. تصدم الخسائر الغير متوقعة أو سلسلة الخسائر المتساوية مع ردود أفعال غير عقلانية. نتصور على أننا ملعونون بحظ سيء أو أن هذا مستمر لأجل غير مسمى. يملأنا الخوف والتردد، الأمر الذي يؤدي للمزيد من الأخطاء والإخفاقات. في الرياضة يمكن أن يحدث هذا وفق ما يعرف بالاختناق، حيث أن الخسائر السابقة والخطأ يثقل على العقل ويشدده. والحل بسيط هنا، كلما واجهت مكاسب أو خسائر غير عادية يكون هذا وقتا مناسبا للتراجع والتوازن مع بعض التشاؤم الضروري أو التفاؤل الاعتيادي. كن على حذر من النجاح والاهتمام المفاجئ، حيث لا يبنى على شيء دائما، وإنما يمتاز بسحر من الإدمان، وإن الانهيار والسقوط دائما ما يكون موجعا. انتهت الفقرة الأولى. الفقرة الثانية بعنوان الضغط المتزايد. الناس حولك يظهرون بسلامة العقل والتحكم في الحياة، لكن ضع واحدا منهم في ظروف عصيبة مع ارتفاع الضغط سترى واقعا مختلفا. سوف يزول ذاك القناع البارد من ضبط النفس، سيندفعون غاضبين وتنكشف خطوط عظمتهم الجنونية، وتراهم شديدي الحساسية التافهة تحت أي ضغط وتهديد. تستثار الأجزاء البدائية من الدماغ، ما يؤدي لإرباك القوى المنطقية لدى الناس. الإجهاد والتوتر المخفي عن الأنظار يصبح مكشوفاً. من الحكمة مراقبة الناس في مثل هذه اللحظات للحكم على شخصيتهم الحقيقية. كلما لاحظت ارتفاع الضغط ومستويات التوتر في حياتك، يجب أن تراقب نفسك. راقب أي علامة تدل على هشاشة أو حساسية خلاف المعتاد. راقب الشكوك المفاجئة والمخاوف التي لا تتوافق مع الظروف. راقب مستعيناً بكثير من الانفصال التام عندما تكون في فضاء معزول، أنت بحاجة إلى منظور ثان. لا تتخيل أنك قادر على تحمل الضغوط المتزايدة دون أن تتسرب إليك العاطفة، هذا أمر غير ممكن، لكنه ممكن عبر تأملك ووعيك الذاتي. يمكنك أن تمنع نفسك من اتخاذ القرارات التي ستندم عليها لاحقا. الفقرة الثالثة تأجيج الأفراد. هنالك أنفار في عالمنا يميلون بطبعهم لإثارة مشاعر قوية عندما يواجهون فرداً. تتراوح هذه المشاعر بين أقصى درجات الحب والكراهية والثقة وعدمها. بعض الأمثلة في التاريخ تشمل الملك داود في الكتاب المقدس، وألسيبيديس في أثينا القديمة، ويوليوس قيصر في روما القديمة، وجورج دانتون خلال الثورة الفرنسية، وبيل كلينتون. هذه الأنواع لديها درجة من الكاريزما، لديهم قدرة تعبيرية إزاء عواطفهم الشاعرية البليغة والتي تثير حتماً مشاعر متوازية في الآخرين. إن بعضهم لا يسلم من النرجسية، يعرضون دراماهم الداخلية ومتاعبهم نحو الخارج، ويصطادون الآخرين في اضطراباتهم المزعومة. هذا ما يؤدي إلى مشاعر جذب عميقة في البعض بينما تتنافر في الآخرين. من الأفضل التعرف على هذه التهديدات والتأجيجات عندما تستهدف الآخرين وليس على نفسك فحسب. يمكن لأحد أن يعتمد اللامبالاة، إذ الناس أنفسهم غير قادرين على التفكير أو الحفاظ على مسافة في وجودهم، يجعلونك تفكر باستمرار عندما لا تكن في حضرتهم. لديهم صفات هوسية، قد يقحمونك في أعمال متطرفة كصوت متابع أو عدو قديم لا يحذر ما يرى. أي من طرفي الطيف، الجاذبية أو التنافر، تميل إلى اللاعقلانية وتحتاج النأي بالنفس. من الاستراتيجيات الجيدة المفيدة هي الرؤية الكبيرة للحياة التي يقدمونها. يحاولون تصوير صورة رافعية للحياة أو صفة أسطورية مخيفة. كلهم بشر في الواقع، مليئون بنفس الانعدام، الأمان ونقاط الضعف التي نمتلكها جميعا. حاول أن تتعرف على هذه السمات وتزيلها. الفقرة الرابعة، تحيز المجموعة. هذا هو الصنف الرفيع المتنوع من تحيز المجموعة. نصبح مختلفين عندما نكون في مجموعة كبيرة الحجم. أبصر نفسك وأبصر البقية في حدث رياضي أو حفلة موسيقية أو تجمع ديني أو سياسي. المستحيل ألا تشعر بأنك عالق في مشاعرهم جميعا. قلبك ينبض بشكل أسرع، دموع الفرح أو الحزن تنخر بسهولة. إن وجودك في مجموعة ما لا يحفز التفكير المستقل، بل يحفز الرغبة الشديدة في الانتماء. يمكن أن يحدث هذا بالتساوي في بيئة عملية، خاصة إذا كان القائد يلعب في مشاعر الناس على التحفيز الرغبات التنافسية العدوانية. خلق ديناميكية بيننا وبينهم. يتطلب تأثير المجموعة بالضرورة وجود الآخرين. يمكن أن يحدث ذلك بشكل فيروسي، حيث تنتشر بعض الآراء في وسائل الإعلام الاجتماعية وتصيبنا الرغبة في مشاركة الرأي. عموماً، مجموعة متنوعة قوية. هناك جانب مبهج وإيجابي لتحفيز مشاعر المجموعة، وهي الكيفية التي يمكن لنا أن نتحرك بها لنقوم بشيء لأجل الصالح العام. ولكن إذا لاحظت أي نوع من المشاعر الشيطانية مثل كراهية الآخر أو كره الوطن أو العدوانية أو وجهات النظر العالمية الكاسحة، فأنت تحتاج لحصانة نفسية ورؤية السحب القوية المؤثرة. من الأفضل تجنب وضعية المجموعة إن أمكن، لكي تحافظ على صلاحياتك الفكرية أو الدخول في مثل هذه اللحظات بأقصى قدر من التشكيك. كن عالماً بهؤلاء الدهاة الذين يستغلون تأثير المجموعة ويحفزون تفشي اللاعقلانية عندما يلجؤون إلى وسائلهم. في إطار المجموعة يبدأون بتسخين الحشد ويتحدثون عن أفكار وقيم يشاركها الجميع، مما يخلق شعوراً لطيفاً بالقبول. فهم يعتمدون على الكلمات الغامضة والمليئة بالأسحار العاطفية مثل العدالة أو الحقيقة أو الوطنية. إنهم يتحدثون عن أهداف مجردة ونبيلة بدلاً من حل مشكلات محددة بإجراءات ملموسة. يحاول الدهاة في السياسة أو الإعلام إثارة الشعور المستمر بالذعر والإلحاح والغضب. يحافظون على مستويات عاطفية عالية. لذا يكمن دفاعك بشكل بسيط على النحو الآتي: فكر في قوتك المنطقية وقدرتك على التفكير بنفسك وفي أعز ما تملك. امتعض من أي نوع من التدخلات في عقلك المستقل من قبل الآخرين. عندما تشعر أنك موجود وسط رعاة، عليك أن تكون أكثر تحليلا وحذرا. الكلمة الأخيرة عن اللاعقلانية في الطبيعة البشرية: لا تتخيل أن الأنواع اللاعقلانية الصارمة تم التغلب عليها بطريقة ما عبر التقدم والتنوير. فنحن نشهد على مر التاريخ سلسلة مستمرة من المستويات المتزايدة والمنحدرة للاعقلانية، حيث أظهر العصر الذهبي العظيم لبريكليس فلسفته وأولى تحركاته تلك الروح العلمية. تلاه عصر من الخرافات والطقوس والتعصب. حدثت هذه الظاهرة نفسها بعد عصر النهضة الإيطالية، وإن هذه الدورة لابد أن تتكرر مراراً وتكراراً، وهي جزء من الطبيعة البشرية. شخص اللاعقلاني يستطيع أن يغير مظهره وزيه. قد لا يكون لدينا صياد ساحرات، لكننا شهدنا محاكمات ستالين في القرن العشرين وجلسات مكارثي في مجلس الشيوخ الأمريكي والاضطهاد الجماعي أثناء الثورة الثقافية الصينية. يتم إنشاء طوائف مختلفة باستمرار، بما في ذلك الطوائف الشخصية والهوس بالمشاهير. والتكنولوجيا المثيرة للحماس الديني لدى الناس حاجة ماسة للاعتقاد بشيء ما. كشفت استطلاعات الرأي أن أعداد متزايدة من الناس يؤمنون بالأشباح والأرواح والملائكة، وهذا الأمر يحدث في القرن 21. طالما أن هناك بشر سيجد اللاعقلاني أصواته ووسائل انتشاره، لذا فإن العقلانية شيء يجب اكتسابه من قبل الأفراد وليس عن طريق الحركات الجماهيرية أو التقدم التكنولوجي. الشعور بالتفوق وما بعده هو علامة مؤكدة على أن العقلانية في مسارها السليم. الخطوة الثالثة، استراتيجيات نحو تحقيق الذات العقلانية. على الرغم من ميولاتنا اللاعقلانية الواضحة، فثمة عاملين يجب أن يمنحان الأمل. أولاً وقبل كل شيء، وجود عبر التاريخ في جميع الثقافات الأشخاص ذوي العقلانية العالية، أي الأنواع التي جعلت التقدم ممكناً. إنهم بمثابة قدوة عليا لكي نسمو لأجلها. من بين هذه الأنواع على سبيل المثال بريكليس والحاكم أسوكا من الهند القديمة، وماركوس أوريليوس من روما القديمة، ومارغريت دي فالو من فرنسا في العصور الوسطى، ليوناردو دافنشي، تشارلز داروين، إبراهام لينكولن، الكاتب أنطونيو تشيخوف، عالمة الأنثروبيولوجيا مارغريت ميد، ورجل الأعمال وارن بافيت. كل هذه الأنواع تتقاسم صفات معينة، يقيمون أنفسهم وضعفهم، يتفانون لأجل الحقيقة، مواقفهم متسامحة تجاه الناس مع قدرتهم للوصول للأهداف المنشودة. العامل الثاني هو أننا في مرحلة من حياتنا نشهد لحظات عقلانية عظمى، نطلق عليها اسم العقل الصانع، وهو يتمثل عندما يكون لدينا مشروع ما لننجزه، ربما في أجل محدد، وإن العاطفة الوحيدة التي نستطيع تحملها في هذه الأثناء هي الإثارة والنشاط. أما باقي العواطف الأخرى تجعل الأمر يستحيل التركيز عليه ببساطة، لأننا نرغب في نتائج حميدة، نصبح عمليين إزاءها بشكل استثنائي، فنركز على المهمة التي أمامنا حيث تصبح عقولنا هادئة ولا يزعجنا غرورنا. فإذا حاول الناس إيقافنا أو إصابتنا ببعض من مشاعرهم فإننا نغدو مستائين من ذلك. كل هذه اللحظات أشياء عابرة كأنها ساعات أو أسابيع، حيث تكشف لنا الذات العقلانية التي تنتظر لحظة البزوغ والظهور، وهذا الأمر يتطلب بعض الوعي الممارسة. تم تصميم الاستراتيجيات التالية لمساعدتك على إبراز تلك الأجزاء الداخلية فيك كبريكليس أو أثينا. اعرف نفسك جيداً. تقتات الذات العاطفية على عنصر الجهل. إن اللحظة التي تدرك فيها كيف تعمل الذات العاطفية وكيف تهيمن عليك هي اللحظة التي تفقد فيها سيطرتها عليك ويمكنك ترويضها آنذاك. لذلك فإن خطوتك الأولى نحو العقلانية هي أن تكون باتجاه الداخل. إذا أردت أن تفهم الذات العاطفية كيف تعمل، يجب عليك التفكير في كيفية العمل تحت الضغط، وما هي نقاط الضعف التي تظهر في مثل هذه اللحظات المليئة بالضغط أو الرغبة في إرضاء الناس أو الرغبة في التنمر أو السيطرة، وما هي المستويات العميقة في عدم الثقة. انظر إلى قراراتك التي تكون غير فعالة بالنسبة لك، وهل يمكنك رؤية نمط انعدام الأمان الكامن الذي يدفعك إلى تلك القرارات؟ افحص نقاط قوتك وما يجعلك تختلف عن الآخرين. يساعدك هذا على تحديد الأهداف الموافقة لاهتماماتك المتماشية مع مهاراتك على المدى الطويل. من خلال معرفة وتقييم علاماتك المختلفة ستكون قادراً على مقاومة تأثير السحب داخل المجموعة. قم بدراسة عواطفك عبر جذورها. عندما تكون غاضباً دع المشاعر تهدأ من الداخل وفكر في الأمر مالياً واسأل نفسك، هل كان سبب غضبك شيئاً تافهاً أو شيئاً عديم الأهمية؟ هذه إشارة مؤكدة تدل على أن شيئاً ما أو شخصاً ما وراءه. هناك مصدر غير مريح لهذه العاطفة مثل الحسد أو جنون العظمة. حاجة لمواجهة هذه الحقائق. يجب عليك أن تتعمق أكثر لرؤية نقاط التأثير عندما ترتد بالبداية. قد يكون من الحكمة استخدام دفتر ملاحظات يومية لتسجيل تقييماتك الذاتية بموضوعية لهذه الأغراض. إن الخطر الأكبر هنا هو كيف يجعلك غرورك تحتفظ بالأوهام عن نفسك دون وعي. قد يكون هذا مريحاً في الوقت الحالي، لكن على المدى الطويل يجعلك دفاعياً وغير قادر على التعلم والتقدم. ابحث عن موقف محايد يمكنك مراقبة تصرفاتك من خلاله، سواء بالقليل من الموضوعية وحتى القليل من الدعابة سرعان ما يصبح كل هذا عبارة عن طبيعة ثانية. وعندما تظهر الذات العاطفية نفسها في بعض الظروف سوف تنظر إليها كما هي عندما تحدث، وتصبح قادرا على التراجع والعثور على هذه المواقف المحايدة. زيادة زمن ردود فعلك، إن هذه القوة تأتي من خلال الممارسة والتكرار. عندما يكون هناك حدث ما أو تفاعل معين يتطلب الاستجابة، فيجب عليك تدريب نفسك على التراجع. قد يعني ذلك نفي نفسك إلى مكان ما تكون فيه منفردا ولا تشعر فيه بأي ضغط عند الاستجابة، أو قد يعني هذا كتاب بريد إلكتروني ممتلئ بالغضب دون إرساله، بل تؤجله ليوم أو يومين. ولا تقم بإجراء المكالمات الهاتفية أو التواصل أثناء الشعور ببعض الانفعال المفاجئ وخاصة الاستياء. إذا وجدت نفسك تندفع للالتزام بالناس أو تعينهم عكسيا، فتراجع إلى الوراء وأعطي النازلة فترة. إن إبقاء العاطفة متماسكة يستغرق وقتا أطول. فكر في تدريب المقاومة، فكلما طال أمدك في رد فعل مقاومتك كلما ازدادت المساحة العقلية لديك للتفكير الفعلي، عقلك يكون أقوى. تقبل الناس كحقائق. إن التفاعلات مع الناس تعتبر المصدر الرئيسي للاضطرابات العاطفية. لا يجب أن يكون الأمر بهذا السبيل. المشكلة أننا نحكم على الناس باستمرار متمنين أنهم خلاف ذلك. نرغب في تغييرهم، نريد منهم أن يفكروا ويتصرفوا بطريقة معينة، وفي الغالب بالطريقة التي نفكر ونعمل بها. بما أن هذا الأمر غير مستطاع وأن البشر كائنات مختلفة، فإننا نحبط وننزعج باستمرار. ابصر الناس كظواهر محايدة مثل المذنبات أو النباتات بدلا من ذلك. إنهم موجودون، يأتون في مختلف الأصناف، ما يجعل الحياة غنية ومثيرة. اعمل مع ما يقدمونه لك بدلا من مقاومتهم وتغييرهم. اجعل لعبة فهم الناس ممتعة كحل الألغاز. هذا الأمر كله جزءا من الكوميديا البشرية. نعم، الناس غير عقلانيين وأنت كذلك. اجعل قبولك للطبيعة البشرية جوهريا قدر الإمكان. سوف يؤهلك إلى التهدئة والمساعدة على مراقبة الناس بشكل مفهوم. سوف تستنكف عن إخضاع عواطفك تجاههم. كل هذا يمنحك توازنا وهدوءا ومزيدا من المساحة الذهنية للتفكير. من المؤكد أنه يصعب القيام بذلك مع الأنماط المرعبة التي تعبر طريقنا، كالشخص النرجسي الحاد والعدوانيين السلبيين وغيرهم من المؤججين، يظلون اختبارا مستمرا لعقلانيتنا. أبصر الكاتب الروسي أنطونيو تشخوف كان أحد الناس الأكثر عقلانية على الإطلاق. كانت أسرته كبيرة وفقيرة، وكان والده مدمنا كحول يلطم جميع الأطفال بلا رحمة، بما في ذلك شابنا تشيخوف. أصبح تشيخوف طبيبا وامتهن الكتابة كمهنة إضافية، حيث وظف تعليمه كطبيب للحيوان البشري. كان يهدف لفهم ما يجعلنا غير عقلانيين وخطيرين بدون سعادة. وجد في مسرحياته وقصصه علاجا لدى تحليل نفسيات البشر، بل فهم أسوأ الأنواع البشرية. هكذا جعل نفسه غافرا للجميع حتى والده التافه. كان منهجه في هذه الحالات يصور الناس مهما كانوا مكارة مروغين، إن لديهم أسبابا لما أصبحوا عليه، وهو المنطق الملموس بالنسبة لهم. إنهم ساعون لتحقيق الإنجاز، لكن سبلهم خارج العقلانية. قام تشيخوف بتثبيط المتوحشين والمعتدين، فأنزلهم إلى أحجامهم البشرية الطبيعية. لا يثيرون الكراهية بداخله، بل أصبحوا لديه في موضع الشفقة. أنت يجب أن تفكر أكثر مثل تشيخوف عند الاقتراب من الناس الذين تعاملهم، حتى ولو كانوا أنواعا سيئة ملعونة. أعثر على التوازن الأمثل بين عاملي التفكير والعاطفة. لا يمكننا فصل العواطف عن الأفكار، هما عنصران متشابكان ومتصلان مع بعضهما. هناك عامل يهيمن علينا دوما، فبعض الناس تحكمهم الانفعالات أكثر من غيرهم. ما نبحث عنه يتمظهر في النسبة الصحيحة للتوازن، فتقودنا لأكثر الأفعال النجاعة. كان للإغريق القدماء استعارة تصريحية مناسبة لذلك، الفارس والحصان. يتمثل الحصان في طبيعتنا العاطفية التي تندفع باستمرار نحو التحريك. يمتلك الحصان الطاقة والقوة الهائلة، يمكن الاهتداء به دون فارس. الحصان وحده يكون عرضة للحيوانات المفترسة في البرية ويقع في الجوائح باستمرار، فإن الفارس هو تفكيرنا الذاتي عبر التدريب والممارسة، والذي يتحكم بأساس الأمور ويقوم بتوجيه الحصان ويحول طاقته الحيوانية القوية إلى الإنتاجية. الفارس دون حصان عبارة عن فزاعة بالية، لا حركة ولا هدف محدد بدون فارس، وبدون حصان فلا طاقة ولا قوة. حصان مهيمنا في بعض الناس، بينما يكون الفارس هشيشا، وفي البعض الآخر يكون الفارس قويا يشد الأمور بشدة، ويخشى إفلات الحصان فيركض بسرعة. يجب أن ينسجم الحصان والفارس معا، هذا يعني أن نأخذ أفعالنا المسبقة بعين الاعتبار، نستخدم التفكير في الوضعيات والحالات قبل الإقبال على القرار ما، ما أن نقرر ما يجب فعله، فسوف نخفف من حدتنا وندخل في العمل بجرأة وروح مغامرة. لن من أن نكون أسارى لهذه الطاقة فإننا نقوم بتوجيهها، هذا هو جوهر العقلانية. نأخذ على سبيل المثال هذا النموذج المثالي حيز التنفيذ، حاول الحفاظ على التوازن المثالي بين الشكوك الفارس والفضول الحصان. أنت تشك في حماسك في هذا الموضوع، فلا تقبل تفاسير الناس لواجباتهم وتطبيقهم للأدلة. أنت ناظر إلى نتائج أفعالهم وليس ما يخبرون به عن دوافعهم. ولكن إذا تجاوزت بالأمر بعدا آخر، فإن عقلك يصد نفسه بعيدا عن جمود الأفكار، من بينها التخمينات المثيرة والفضول ذاته. إذا أردت الاحتفاظ بمرونة الروح التي اكتسبتها في طفولتك، فعليك الحفاظ على الحاجة الملحة لتمحيص جميع الأفكار والمعتقدات وتدقيقها. ويمكن أن يتوفر لديك هذين الأمرين، إنه توازن يمتلكه كل العباقرة. ارغب في العقلانية، من المهم عدم رؤية الطريق إلى العقلانية وعرا وزهيدا، حتى أن العقلانية تجلب القوة بشكل مرض أعمق بكثير من الملذات التي يميل العاملين لتسويقها. ما شعرت بذلك في حياتك عندما كنت مستغرقا في مهمة معينة، أو ركبك بعضا من الإثارة أثناء قيامك باكتشافات تقديمية في عملك، ثمة متعة أخرى تتجلى في قدرتك على ترويض الذات العاطفية المؤدية إلى الهدوء والوضوح بشكل عام. في هذه الحالة الذهنية تصبح أقل استهلاكاً للنزاعات والاعتبارات البسيطة، أفعالك تكون أكثر مرونة، واضطراباتك تكون نزيرة ويسيرة، حيث تكون راضياً عن ذاتك عندما تصل للإتقان بطريقة عميقة. لديك الآن مساحة عقلية لتبدع وتحكم. لدى هذه المعرفة يصبح سهلاً تحفيز نفسك وتطوير قوتك. أنت تتبع مسار بريكليس نفسه في هذا السياق، حيث تصور بريكليس آلهة أثينا أنها تجسد للقوى العملية العقلانية. كان يعبد ويحب هذه الآلهة. ربما لسنا عبيدا للآلهة الآن، لكننا نقدر أولئك الذين يروجون للعقلانية في عالمنا، ويمكننا السعي إلى استيعاب قواهم بقدر ما نستطيع. ثق بمشاعرك، لكن المشاعر ليست أصلية أو نهائية، فإن خلف المشاعر تقف الأحكام والتقييمات التي ترثها على شكل ميول أو كراهية. ثق بمشاعرك، لكن المشاعر ليست أصيلة أو نهائية التي ترثها على شكل ميول أو كراهية. الإلهام المولود من الشعور هو حفيد الحكم، من حكم زائف في الغالب. الحفيد ليس حفيدك، الوثوق بالمشاعر يعني المزيد من الطاعة للأجداد، وأجدادهم أكثر من آلهتنا الموجودة فينا، تتمثل في أسبابنا وتجاربنا وخبراتنا. فريدريك نيتشه. إلى هنا نصل إلى نهاية التسجيل.